إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر في المجلس السابق بفضل الله جل وعلا نوع بيان، لأن هذا القرآن المجيد هو كلام الله جل وعلا من عنده تبارك وتعالى، وليس من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا من عند أحد من الخلق. وفي هذا المجلس إن شاء الله كلام في بيان مصدر القرآن وإثبات أنه من عند الله بلفظه ومعناه، ولا بد من تحديد الدعوة أولاً أقدم من النصوص القرآنية. فلقد علم الناس أجمعون علماً لا يخالطه شك أن هذا الكتاب العزيز جاء على لسان رجل عربي أمي ولد بمكة في القرن السادس الميلادي، اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. هذا القدر لا خلاف فيه بين مؤيد من مؤمن ولا من معارض من ملحد ولا غيره، لأن شهادة التاريخ المتواتر به لا يماثلها ولا يدانيها شهادته لكتاب غيره ولا لحادث غيره ظهر على وجه الأرض. أما بعد، فمن أين جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أم من عند نفسه، ومن وحي ضميره، أم من عند معلم؟ ومن هو ذلك المعلم؟ نقرأ في هذا الكتاب ذاته أنه ليس من عمل صاحبه، وإنما هو قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، ذلكم هو جبريل عليه السلام، تلقاه من لدن حكيم عليم، ثم نزله بلسان عربي مبين على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتلقنه محمد صلى الله عليه وسلم منه كما يتلقن التلميذ عن أستاذه نصا من النصوص، ولم يكن له فيه من عمل بعد ذلك إلا الوعي والحفظ، ثم الحكاية والتبليغ، ثم البيان والتفسير، ثم التطبيق والتنفيذ. أما ابتكار معانيه وصياغة مبانيه فما هو منها بسبيل، وليس له من أمرهما شيء، إن هو إلا وحي يوحى. هكذا سماه القرآن حيث يقول: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. ويقول: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وأمثال هذه النصوص كثير في شأن إيحاء المعاني، ثم يقول في شأن الإيحاء اللفظي: إنا أنزلناه قرآنا عربيا سنقرئك فلا تنسى، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل عليه بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه، فأنزل الله تعالى الآية التي فيه: لا أقسم بيوم القيامة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا أنزلناه فاستمع، ثم إن علينا بيانه، علينا أن نبينه بلسانك. قال: فكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. متفق عليه، رواه البخاري واللفظ له ومسلم في صحيح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا تعليم من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقيه الوحي من الملك، فإنه كان يبادر إلى أخذه ويسابق الملك في قراءته، فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له، وتكفل له أن يجمعه في صدره وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه، وأن يبينه له ويفسره ويوضحه. فالحالة الأولى جمعه في صدره، والثانية تلاوته، والثالثة تفسيره وإيضاح معناه. ولهذا قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي بالقرآن المجيد. ثم قال: إن علينا جمعه، أي في صدرك، وقرآنه، أي أن تقرأه، فإذا قرأناه، أي إذا تلاه عليك الملك عن الله عز وجل، فاتبع قرآنه، أي فاستمع له، ثم اقرأه كما أقرأك. ثم إن علينا بيانه، أي بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وفي التحرير والتنوير، والذي يلوح في موقع هذه الآية هنا دون أن تقع فيما سبق نزوله من السور قبل هذه السورة، أن سور القرآن كانت حينئذ قليلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى تفلت بعض الآيات عنه، فلما كثرت السور فبلغت زهاء 30 حسب ما عده سعيد بن جبير في ترتيب نزول السور، صار النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن ينسى بعض آياتها، فلعله صلى الله عليه وسلم أخذ يحرك لسانه بألفاظ القرآن عند نزوله احتياطا لحفظه، وذلك من حرصه على تبليغ ما أنزل الله بنصه. فلما تكفل الله بحفظه أمره ألا يكلف نفسه تحريك لسانه، فالنهي عن تحريك لسانه نهي رحمة وشفقة لما كان يلاقيه في ذلك من الشدة. قوله جل وعلا فيما يتعلق بالإيحاء اللفظي: إنا أنزلناه قرآنا عربيا سنقرئك فلا تنسى، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. وكذا قوله تعالى اقرأ، وقوله تعالى واتل ورتل فانظر، كيف عبر بالقراءة والإقراء والتلاوة والترتيل وتحريك اللسان وكون الكلام عربيا، وكل أولئك من عوارض الألفاظ للمعاني البحتة. القرآن إذن صريح في أنه لا صنعة فيه لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من الخلق، وإنما هو منزل من عند الله بلفظه ومعناه. والعجب أن يبقى بعض الناس في حاجة إلى الاستدلال على الشطر الأول من هذه المسألة، وهو أنه ليس من عند محمد بل من عند الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تبرأ من نسبة القرآن إليه، وليس هذا بادعاء يحتاج بينة، بل هو إقرار يؤخذ به صاحبه. في الحق أن هذه القضية لو وجدت قاضياً يقضي بالعدل لاكتفى بسماع هذه الشهادة التي جاءت بلسان صاحبها على نفسه، ولم يطلب ذلك القاضي العدل حينئذ وراءها شهادة شاهد آخر من العقل أو النقل، ذلك أنها ليست من جنس الدعاوى فتحتاج إلى بينة، وإنما هي من نوع الإقرار الذي يؤخذ به صاحبه، ولا يتوقف صديق ولا عدو في قبوله منه. أي مصلحة للعاقل الذي يدعي لنفسه حق الزعامة ويتحدى الناس بالأعاجيب والمعجزات لتأييد تلك الزعامة؟ أي مصلحة له في أن ينسب بضاعته لغيره وينسلخ منها انسلاخا، على حين أنه كان يستطيع أن ينتحلها فيزداد بها رفعة وفخامة شأن، ولو انتحلها لما وجد من البشر أحدا يعارضه ويزعمها لنفسه. الذي نعرفه أن كثيرا من الأدباء يسطون على آثار غيرهم فيسرقونها أو يسرقون منها ما خف حمله وغلت قيمته وأمنت تهمته، حتى إن منهم من ينبش قبور الموتى ويلبس أكفانهم ويخرج على قومه في زينة من تلك الأثواب المستعارة. أما أن أحدا ينسب لغيره أنفس آثار عقله وأغلى ما تجود به قريحته، فهذا ما لم يلده الدهر بعد. ولو أننا افترضناه افتراضا لما عرفنا له تعليلا مقبولا ولا شبه معقول. اللهم إلا شيئا واحدا قد يحيك في صدر الجاهل، هو أن يكون هذا الزعيم قد رأى أن في نسبته القرآن إلى الوحي الإلهي ما يعينه على استصلاح الناس باستيجاب طاعته عليهم ونفاذ أمره فيهم، لأن تلك النسبة تجعل لقوله من الحرمة والتعظيم ما لا يكون لو أنه نسبه إلى نفسه. وهذا قياس فاسد في ذاته، فاسد في أساسه. أما أنه فاسد في ذاته فلأن صاحب هذا القرآن قد صدر عنه الكلام المنسوب إلى نفسه والكلام المنسوب إلى الله تعالى، فلم تكن نسبته ما نسبه إلى نفسه بناقصة من لزوم طاعته شيئا، ولا نسبة ما نسبه إلى ربه بزائدة فيها شيئا، بل استوجب على الناس طاعته فيهما على السواء، أي فيما نسبه إلى ربه يعني القرآن المجيد، وما هو منسوب إليه يعني السنة المشرفة، فكانت حرمتهما في النفوس على سواء، وكانت طاعته من طاعة الله ومعصيته من معصية الله. فهلا جعل كل أقواله من كلام الله تعالى لو كان الأمر كما يهجس به ذلك الوهم؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة: باب ما أمر الله من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل ثناؤه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فأعلمهم أن بيعتهم رسوله صلى الله عليه وسلم بيعته، وكذلك أعلمهم أن طاعتهم طاعته. وكذلك في ثنايا القرآن كله تجد آيات واضحة وصريحة في وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكما في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. بل أوجب الله تعالى على المؤمنين أن ينزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل خلاف، وأن لا يكون في صدورهم أي حرج أو اعتراض على ما يقضيه الرسول، وهذا من لوازم الإيمان. فقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا جاء في صدر جاهل هذا الافتراض، وهو أنه إنما نسب ما نسب يعني من القرآن المجيد إلى الله جل وعلا احتيالا منه لبسط نفوذه، فإنه يقال له: فلما لم ينسب أقواله كلها إلى الله جل وعلا؟ ثم ما الذي يحوجه إلى ذلك والقرآن كالسنة في وجوب طاعتهما وفي حرمة مخالفتهما؟ فهذا قياس فاسد في ذاته كما ترى. وأما فساد هذا القياس من أساسه فلأنه مبني على افتراض باطل، وهو تجويز أن يكون هذا الزعيم من أولئك الذين لا يأبون في الوصول إلى غاية إصلاحية أن يعبروا إليها على قنطرة من الكذب والتمويه، وذلك أمر يأباه علينا الواقع التاريخي كل الإباء. فإن من تتبع سيرته الشريفة صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته وعباراته وإشاراته، في رضاه وغضبه، في خلوته وجلوته، والجلوة الظهور والعلانية، لا يشك في أنه كان أبعد الناس عن المداجات والمواربة، وأن سره وعلانيته كانا سواء في دقة الصدق وصراحة الحق في دليل الشؤون وحقيرها، وأن ذلك كان أخص شمائله وأظهر صفاته قبل النبوة وبعدها، كما شهد ويشهد به أصدقاؤه وأعداؤه إلى يومنا هذا. قل: لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون؟ ولو كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قد عرف عنه كذبة واحدة في حياته لما شهد أعداؤه بما يلي: النضر بن الحارث، وكان من شياطين قريش ومن أشدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد، قد كان محمد فيكم غلاما حدثا، أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه، والصدغ ما بين العين والأذن من الشعر، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به، قلتم: ساحر، كاهن، شاعر، مجنون، لا والله يا معشر قريش، فانظروا في شأنكم، فإنه والله قد نزل بكم أمر عظيم. وكذلك شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق عتبة بن ربيعة مخاطبا قريش بعد أن اتهمته بالميل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: إني أتيته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابني بشيء والله ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة. قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. حتى بلغ: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال: فأمسكت بفيه، أي بفم النبي صلى الله عليه وسلم، وناشدته الرحم أن يكف. ولقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فخفت أن ينزل عليكم العذاب. فهذه شهادة عتبة بن ربيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل شهد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصدق أبو جهل عمرو بن هشام. فعن أبي ميسرة قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي جهل فقال: والله يا محمد ما نكذبك، إنك عندنا لمصدق، ولكننا نكذب الذي جئت به. فأنزل الله جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وكذلك لما كان يوم بدر التقى الأخنس بن شريط وأبو جهل، فخلى الأخنس بأبي جهل فقال: يا أبا الحكم، أخبرني عن محمد صلى الله عليه وسلم، أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا من قريش أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا. فقال أبو جهل: ويحك، والله إن محمدا لصادق، وما كذب محمد قط، ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والحجابة والسقاية والنبوة فماذا يقول لسائر قريش؟ ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ورف عنه كذبة واحدة في حياته لما جرؤ أن ينادي على الصفا: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. رواه البخاري في صحيح. فهذا ما ورد في القرآن المجيد بشأن هذه المسألة، وهذه نماذج من سيرته صلى الله عليه وسلم إزاء القرآن المجيد. وكأني بك هاهنا تحب أن يقدم لك من سيرته المطهرة مثل واضحة الدلالة على مبلغ صدقه وأمانته في دعوى الوحي الذي نحن بصدده، وأنه لم يكن ليأتي بشيء من القرآن من تلقاء نفسه. وإليك طرفا من ذلك: فترة الوحي في حادث الإفك. لو كان هذا القرآن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلننظر في هذه الحوادث التي تأخر فيها الوحي، وكانت هذه الحوادث من عظيم الخطر في نهايته، ومع ذلك فقد تلبث الوحي فيها حتى أنزل الله تبارك وتعالى فيها حكمه وبيانه. فترة الوحي في حادث الإفك، لقد كانت تنزل به صلى الله عليه وسلم نوازل من شأنها أن تحفزه إلى القول، وكانت حاجته القصوى تلح عليه أن يتكلم، بحيث لو كان الأمر إليه لوجد له مقالا ومجالا. ولكنه كانت تمضي الليالي والأيام تتبعها الليالي والأيام ولا يجد في شأنها قرآنا يقرأه على الناس. ألم يرجف المنافقون بحديث الإفك عن زوجه عائشة رضي الله عنها، وأبطأ الوحي وطال الأمر والناس يخوضون، حتى بلغت القلوب الحناجر، وهو لا يستطيع إلا أن يقول بكل تحفظ واحتراس: إني لا أعلم عنها إلا خيرا. ثم إنه بعد أن بذل جهده في التحري والسؤال واستشارة الأصحاب ومضى شهر بأكمله والكل يقولون ما علمنا عليها من سوء لم يزد على أن قال لها آخر الأمر يا عائشة أما إنه بلغني كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. هذا كلامه بوحي ضميره، وهو كما ترى كلام البشر الذي لا يعلم الغيب، وكلام الصديق المتثبت الذي لا يتبع الظن ولا يقول ما ليس له به علم، على أنه لم يغادر مكانه بعد أن قال هذه الكلمات حتى نزل صدر سورة النور معلنا براءتها رضي الله عنها ومصدرا الحكم المبرم بشرفها وطهارتها، كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان وغيرهما. فماذا كان يمنعه لو كان أمر القرآن إليه أن يتقول هذه الكلمة الحاسمة من قبل ليحمي بها عرضه ويذب بها عن عرينه وينسبها إلى الوحي السماوي لتنقطع ألسنة المتخرصين؟ ما الذي كان يمنعه؟ ولكنه ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. والتقول افتعال القول، كأن فيه تكلفا من المفتعل. وسمى الأقوال المتقولة الأقاويل تصغيرا بها وتحقيرا، كقولك الأعاجيب والأضاحيك. والمعنى ولو ادعى علينا شيئا لم نقله لقتلناه صبرا، والصبر هو نصب الإنسان للقتل، كما يفعل الملوك بمن يتكذب عليهم معاجلة بالسخط والانتقام، فصور قتل الصبر بصورته ليكون أهول، وهو أن يؤخذ بيده وتضرب رقبته. وخص اليمين عن اليسار لأن القتال إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه أخذ بيساره، وإذا أراد أن يوقع القتل في جيده وأن يكفحه بالسيف أن يضربه به مواجهة وهو أشد على المصبور لنظره إلى السيف أخذ بيمينه. ومعنى لا أخذنا منه باليمين لأخذنا بيمينه، كما أن قوله لقطعنا منه الوتين لقطعنا وتينه، وهذا بين. والوتين نياط القلب وهو حبل الوريد، إذا قطع مات صاحبه. وهذه الجملة استدلال على أن القرآن منزل من عند الله تعالى، وهو استدلال بما هو مقرر في الأذهان من أن الله واسع المقدرة وأنه عليم، فلا يقرر أحدا على أن يقول عنه كلاما لم يقل. أي لو لم يكن القرآن منزلا من عندنا ومحمد ادعى أنه منزل منا لما أقررناه على ذلك ولعجلنا بإهلاكه، فعدم إهلاكه صلى الله عليه وسلم دال على أنه لم يتقوله على الله. ومعنى قوله تعالى لأخذنا منه باليمين لأخذناه بقوة، أي دون إمهال. والمعنى لأخذناه أخذا عاجلا فقطعنا وتينه، وفي هذا تهويل لصورة الأخذ، والوتين عرق معلق به القلب وهو الذي يسقي الجسد بالدم، ولذلك يقال له نهر الجسد، وهو يقطع عند نحر الجزور. فشبه عقاب من يتقول على الله بجزور تنحر فيقطع وتينها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك مرت به الأيام والليالي، وهناك من يخوض في عرضه المصون صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يملك النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول شيئا بغير علم، حتى أنزل الله تبارك وتعالى براءة عائشة المطهرة التي هي أطهر من ماء المزن، قرآنا يتلى في المحاريب إلى أن يرفعه الله بين يدي القيامة. وأيضا مخالفة القرآن لطبع الرسول، وعتابه الشديد له في المسائل المباحة، وأخرى كان يجيئه القول فيها على غير ما يحبه ويهواه فيخطئه في الرأي يراه، ويأذن له في الشيء لا يميل إليه، فإذا تلبت فيه يسيرا تلقاه القرآن بالتعنيف الشديد والعتاب القاسي والنقد المر حتى في أقل الأشياء خطرة. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه؟ عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. أرأيت لو كانت هذه التقريعات المؤلمة صادرة عن وجدانه معبرة عن ندمه ووخز ضميره حين بدا له خلاف ما فرط من رأيه، أكان يعلنها عن نفسه بهذا التهويل والتشنيع لو كان هذا القرآن المجيد من عنده؟ ألم يكن له في السكوت عنها ستر على نفسه واستبقاء لحرمة آرائه؟ بلى، إن هذا القرآن لو كان يفيض عن وجدانه لكان يستطيع عند الحاجة أن يكتم شيئا من ذلك الوجدان، ولو كان كاتما شيئا لكتم أمثال هذه الآيات، ولكنه الوحي لا يستطيع كتمانه وما هو على الغيب بضنين. وتأمل آية الأنفال المذكورة تجد فيها ظاهرة عجيبة، فإنها لم تنزل إلا بعد إطلاق أسارى بدر وقبول الفداء منهم، وقد بدأت بالتخطئة والاستنكار لهذه الفعلة، ثم لم تلبث أن ختمت بإقرارها وتطييب النفوس بها، بل صارت هذه السابقة التي وقع التأنيب عليها هي القاعدة لما جاء بعدها. فهل الحال النفسية التي يصدر عنها أول هذا الكلام لو كان عن النفس مصدره، هل الحال النفسية التي يصدر عنها أول هذا الكلام يمكن أن يصدر عنها آخره، ولما تمضي بينهما فترة تفصل بين زمجرة الغضب والندم وبين ابتسامة الرضا والاستحسان؟ كلا، وإن هذين الخاطرين لو فرض صدورهما عن النفس متعاقبين لكان الثاني منهما إضرابا عن الأول ماحيا له، ولرجع آخر الفكر وفقا لما جرى به العمل. فأي داع دعا إلى تصوير ذلك الخاطر الممحو وتسجيله على ما فيه من تقريع علني بغير حق وتنغيص لهذه الطعمة التي يراد جعلها حلالا طيبا؟ إن الذي يفهمه علماء النفس من قراءة هذا النص أن هاهنا البتة شخصيتين منفصلتين، وأن هذا صوت سيد يقول لعبده لقد أسأت ولكني عفوت عنك وأذنت لك، وأنت لو نظرت في هذه الذنوب التي وقع العتاب عليها لوجدتها تنحصر في شيء واحد، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ترجح بين أمرين ولم يجد فيهما إثما اختار أقربهما رحمة إلى أهله، واختار ما فيه الهداية لقومه وما فيه التأليف لخصمه، ولاختار أبعدهما عن الغلظة والجفاء وعن إثارة الشبه في دين الله جل وعلا. لم يكن بين يديه نص فخالفه كفاحا أو جاوزه خطأ ونسيانا، بل كل ذنبه أنه مجتهد بذل وسعه في النظر ورأى نفسه مخيرا فتخير، هبه مجتهدا أخطأ باختيار خلاف الأفضل، أليس معذورا ومأجورا على أن الذي اختاره كان هو خير ما يختاره ذو حكمة بشرية، وإنما نبهه القرآن إلى ما هو أرجح في ميزان الحكمة الإلهية؟ هل ترى في ذلك ذنبا يستوجب عند العقل هذا التأنيب والتثريب، أم هو مقام الربوبية ومقام العبودية وسنة العروج بالحبيب في معارج التعليم والتأديب؟ توفي عبد الله بن أبي كبير المنافقين، فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه، وأراد أن يستغفر له ويصلي عليه، فقال عمر رضي الله عنه: أتصلي عليه وقد نهاك ربك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما خيرني ربي فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة قال: وسأزيده على 70. وصلى عليه، فأنزل الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فترك الصلاة عليه. اقرأ هذه القصة الثابتة برواية الصحيحين وانظر ماذا ترى، إنها لتمثل لك نفس هذا العبد الخاضع، وقد اتخذ من القرآن دستورا يستملي أحكامه من نصوصه الحرفية، وتمثل لك قلب هذا البشر الرحيم، وقد آنس من ظاهر النص الأول تخييرا له بين طريقين، فسرعان ما سلك أقربهما إلى الكرم والرحمة، ولم يلجأ إلى الطريق الآخر إلا بعد ما جاءه النص الصريح بالمنع. وهكذا كلما درست مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن في هذه المواطن أو غيرها، تجلى لك فيه معنى العبودية الخاضعة ومعنى البشرية الرحيمة الرفيقة، وتجلى لك في مقابل ذلك من جانب القرآن معنى القوة التي لا تتحكم فيها البواعث والأغراض، بل تصدع بالبيان فرقانا بين الحق والباطل، وميزانا للخبيث والطيب، أحب الناس أم كرهوا، رضوا أم سخطوا، آمنوا أم كفروا، إذ لا تزيدها طاعة الطائعين ولا تنقصها معصية العاصين، فترى بين المقامين ما بينهما، وشتان ما بين سيد ومسود وعابد ومعبود. وترى أيضا توقف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا في فهم مغزى النص حتى يأتيه البيان، ولقد كان يجيئه الأمر أحيانا بالقول المجمل أو الأمر المشكل الذي لا يستبين هو ولا أصحابه تأويله، حتى ينزل الله عليهم بيانه بعد: قل لي بربك. أي عاقل توحي إليه نفسه كلاما لا يفهمه هو معناه، وتأمره أمرا لا يعقله هو حكمته، أليس ذلك من الأدلة الواضحة على أنه ناقل لا قائل، وأنه مأمور لا آمر؟ فهناك مواطن توقف الرسول صلى الله عليه وسلم في فهم مغزى النص الذي جاء بهذه المواقف حتى أتاه من ربه البيان. مثال ذلك موقفه في قضية المحاسبة على النيات، نزل قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فأزعجت الآية الصحابة إزعاجا شديدا، وداخل قلوبهم منها شيء لم يدخلها من شيء آخر، لأنهم فهموا منها أنهم سيحاسبون على كل شيء حتى حركات القلوب وخطراتها، فقالوا: يا رسول الله، أنزلت علينا هذه الآية ولا نطيقها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فجعلوا يتضرعون بهذه الدعوات حتى أنزل الله بيانها بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر السورة المذكورة. وهنالك علموا أنهم إنما يحاسبون على ما يطيقون من شأن القلوب، وهو ما كان من النيات المكسوبة والعزائم المستقرة، لا من الخواطر والأماني الجارية على النفس بغير اختيار. والحديث في مسلم وغيره، وأشار إليه البخاري في التفسير مختصرا، وموضع الشاهد من أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم تأويل الآية من أول الأمر لبين لهم خطأهم ولأزال اشتباههم من فوره وساعته، لأنه لم يكن ليكتم عنهم هذا العلم وهم في أشد الحاجة إليه، ولم يكن ليتركهم في هذا الهلع الذي كاد يقلع قلوبهم وهو بهم رؤوف رحيم، ولكنه كان مثلهم ينتظر تأويلها، ولأمر ما أخر الله عنهم هذا البيان، ولأمر ما وضع حرف التراخي في قوله ثم إن علينا بيانه. فلو كان القرآن من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان يتأخر في بيان معنى هذه الآية، وقد فعلت بالصحابة ما فعلت من هذا الذي مر ذكره. واقرأ في صحيح البخاري وسنن أبي داود وغيرهما قضية الحديبية، ففيها آية بينة: أذن الله للمؤمنين أن يقاتلوا من يعتدي عليهم أينما وجدوه، غير أن لا يقاتلوا في الحرم من لم يقاتلهم فيه نفسه. فقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. فلما أجمعوا زيارة البيت الحرام في ذلك العام، وهو العام السادس من الهجرة، أخذوا أسلحتهم حذرا أن يقاتلهم أحد، فيدافعوا عن أنفسهم الدفاع المشروع. ولما أشرفوا على حدود الحرم علموا أن قريشا قد جمعت جموعها على مقربة منهم، فلم يثني ذلك من عزمهم لأنهم كانوا على تمام الأهبة، بل زادهم ذلك استبسالا وصمموا على المضي إلى البيت، فمن صدهم عنه قاتلوه. وكانت قريش قد نهكتها الحروب، فكانت البواعث كلها متضافرة والفرصة سانحة للالتحام في موقعة فاصلة يتمكن فيها الحق من الباطل فيدمغه. وإنهم لسائرون عند الحديبية إذ بركت راحلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ أصحابه يثيرونها إلى جهة الحرم فلا تثور، فقالوا: خلأت القصواء، خلأت القصواء، أي حرنت الناقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. يعني أن الله جل وعلا الذي اعتقل الفيل ومنع أصحابه من دخول مكة محاربين، والذي اعتقل هذه الناقة ومنع جيش المسلمين من دخولها الآن عنوة. وهكذا أيقن صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لم يأذن لهم في هذا العام بدخول مكة مقاتلين، لا بادئين ولا مكافئين. وزجر الناقة فثارت إلى ناحية أخرى، فنزل بأصحابه في أقصى الحديبية وعدل بهم عن متابعة السير امتثالاً لهذه الإشارة الإلهية التي لا يعلم حكمتها، وأخذ يسعى لدخول مكة من طريق الصلح مع قريش قائلاً: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، ولكن قريشاً أبت أن يدخلها في هذا العام لا محارباً ولا مسالماً، وأملت عليه شروطاً قاسية بأن يرجع من عامه، وأن يرد كل رجل يجيئه من مكة مسلماً، وأن لا ترد قريش أحداً يجيئها من المدينة تاركاً لدينه. فقبل تلك الشروط التي لم يكن ليمليها مثل قريش في ضعفها على مثل المؤمنين في قوتهم، وأمر أصحابه بالتحلل من عمرتهم وبالعودة من حيث جاءوا. فلا تسل عما كان لهذا الصلح من الوقع في نفوس المسلمين، حتى إنهم لما جعلوا يحلقون بعضهم لبعض كاد يقتل بعضهم بعضا ذهولا وغما، وكادت تزيغ قلوب فريق من كبار الصحابة، فأخذوا يتساءلون فيما بينهم ويراجعونه هو نفسه قائلين: لما نعطي الدنية في ديننا؟ وهكذا كاد الجيش يتمرد على أمر قائده، وكاد أن يفلت حبله من يده. أفلم يكن من الطبيعي إذ ذاك، لو كان هذا القائد هو الذي وضع هذه الخطة بنفسه أو اشترك في وضعها أو وقف على أسرارها، أن يبين لكبار الصحابة حكمة هذا التصرف الذي فوق العقول، حتى يطفئ نار الفتنة قبل أن يتطاير شررها؟ ولكن انظر كيف كان جوابه حين راجعه عمر: إني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصري. يقول: إنما أنا عبد مأمور، ليس لي من الأمر شيء إلا أن أنفذ أمر مولاي، واثقا بنصره قريبا أو بعيدا. وهكذا ساروا راجعين وهم لا يدرون تأويل هذا الإشكال، حتى نزلت سورة الفتح فبينت لهم الحكم الباهرة والبشارات الصادقة. فإذا الذي ظنوه ضيما وإجحافا في بادئ الرأي كان النصر المبين والفتح الأكبر. وأين تدبير البشر مما جرى به القدر؟ قال ابن إسحاق: قال الزهري: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم من فتح الحديبية، وإنما كان القتال حين التقى الناس. فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب أوزارها وأمن الناس بعضهم بعضا التقوا وتفاوضوا في الحديث، فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا في تلك المدة إلا دخل في الإسلام. وفسر ذلك الحافظ في الفتح فقال: إن الناس لأجل الأمن الذي وقع بينهم اختلط بعضهم ببعض من غير نكير، وظهر من كان يخفي إسلامه، وأسمع المسلمون المشركين القرآن وناظروهم جهرة آمنين، وكانوا قبل ذلك لا يتكلمون عندهم بذلك إلا خفية، فذل المشركون من حيث أرادوا العزة وقهروا من حيث أرادوا الغلبة. قال ربنا جل وعلا: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ولقد كان حين ينزل عليه صلى الله عليه وسلم القرآن في أول عهده بالوحي يتلقفه متعدلا، فيحرك به لسانه وشفتيه طلبا لحفظه وخشية ضياعه من صدره، ولم يكن ذلك معروفا من عادته في تحضير كلامه، ولا قبل دعواه النبوة ولا بعدها، ولا كان ذلك من عادة العرب، إنما كانوا يزورون كلامهم في أنفسهم. فلو كان القرآن منبجسا من معين نفسه لجرى على سنة كلامه وكلامهم، ولكان له من الروية والأناة الصامتة ما يكفل له حاجته من إنضاج الرأي وتمحيص الفكرة، ولكنه كان يرى نفسه أمام تعليم يفاجئه وقتيا ويلم به سريعا، بحيث لا تجد الروية شيئا في اجتلابه لو طلب، ولا في تداركه واستذكاره لو ضاع منه شيء. وكان عليه أن يعيد كل ما يلقى إليه حرفيا، فكان لابد له في أول عهده بتلك الحال الجديدة التي لم يألفها من نفسه أن يكون شديد الحرص على المتابعة الحرفية، حتى ضمن الله له حفظه وبيانه بقوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، وبقوله: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فهذا طرف من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإزاء القرآن المجيد، وكلها شواهد ناطقة بصدقه في أن القرآن لم يصدر عنه بل ورد إليه، وأنه لم يفض عن قلبه بل أفيض عليه. فإذا أنت صعدت بنظرك إلى سيرته العامة لقيت من جوانبها مجموعة رائعة من الأخلاق العظيمة، وحسبك الآن منها أمثلة يسيرة إذا ما تأملتها صورت لك إنساناً الطهر ملء ثيابه والجد حشو إهابه، يأبى لسانه أن يخوض فيما لا يعلمه، وتأبى عيناه أن تخفي خلاف ما يعلنه، ويأبى سمعه أن يصغي إلى غلو المادحين له. تواضع وحلية العظماء، وصراحة نادرة في الزعماء، وتثبت قلما تجده عند العلماء، فأنا من مثله الختل أو التزوير أو الغرور أو التغرير، حاشا لله. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرأ من علم الغيب. جلست جويريات يضربن بالدف في صبيحة عرس الربيع بنت معوذ الأنصارية، وجعلنا يذكرن آباءهن من شهداء بدر، حتى قالت جارية منهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين. رواه البخاري، ومصداقه في كتاب الله جل وعلا: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقوله تعالى: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهو صلى الله عليه وسلم لا يظهر خلاف ما يبطن. كان عبد الله بن أبي السرح أحد النفر الذين استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم من الأمان يوم الفتح لفرط إيذائهم المسلمين وصدهم عن دين الإسلام العظيم. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يبايعه إلا بعد أن شفع له عثمان رضي الله عنه ثلاثة، ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما ندري ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في سيرته أنه كان يخاف من التقول على الله جل وعلا. جيء بصبي من الأنصار ليصلي عليه، فقالت عائشة رضي الله عنها: طوبى لهذا لم يعمل شرا. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا، وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. قال العلماء عن هذا الحديث الذي رواه مسلم وأصحاب السنن إن هذا التوقف كان قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما توضح سنته وسيرته يعلن أنه لا يدري ماذا سيكون حظه عند الله. لما توفي عثمان بن مضعون رضي الله عنه قالت أم العلاء امرأة من الأنصار: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. ف
فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقالت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ قال: أما هو فقد جاءه اليقين، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. رواه البخاري. ومصداقه في كتاب الله جل وعلا: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. أتراه لو كان حين يتحامل الكذب يتحاماه دهاء وسياسة خشية أن يكشف الغيب قريبا أو بعيدا عن خلاف ما يقول، ما الذي كان يمنعه أن يتقول ما يشاء في شأن ما بعد الموت وهو لا يخشى من يراجعه فيه ولا يهاب حكم التاريخ عليه؟ بل منعه الخلق العظيم وتقدير المسؤولية الكبرى أمام حاكم آخر أعلى من التاريخ وأهله. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وانظر إلى هذا التناقض الذي يصدر عن أولئك الجاحدين. تارة يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبقري وفنان موهوب وملهم استطاع بذكائه الشديد أن يصنع هذا الدين والقرآن، وتارة يقولون هو مجنون أو مصروع أو مهووس. ألا ترى كيف أوقعهم بغضهم للحق في هذه المضحكات؟ وتأمل كيف استطاعت خديجة رضي الله عنها بفطرتها السليمة أن تعرف أن ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيطانا ولا جنونا ولا هوسا ولا صرعا، حين قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق كما في الصحيحين. فما أبعد هذا الكمال الإنساني عن الهوس الذي قد يملي على صاحبه مواقف غريبة وأفعالا منكرة ينبو عنها الذوق السليم. لذلك فإن بعضهم لا يملك نفسه عندما يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما يأمر به، لا يملك نفسه إلا أن يسلم بنبوته. قال توماس كارلين في كتابه الأبطال: هل رأيتم قط رجلا كاذبا يستطيع أن يوجد دينا عجيبا؟ إنه لا يقدر أن يبني بيتا من الطوب، فهو لم يكن عليما بخصائص الجير والجص والتراب وما شاكل ذلك. فما ذلك الذي يبنيه ببيت إنما هو تل من الأنقاض وكتيب من أخلاط المواد، وليس جديرا أن يبقى على دعائمه. قال: 12 قرنا، يسكنه الآن 1,100,000,000 من الأنفس. وقوله يبقى على دعائمه 12 قرنا، قال ذلك حين كتب كتابه وهو قد ولد 1995. يقول: ولكنه جدير، يعني ذلك البيت، أن تنهار أركانه فينهدم فكأنه لم يكن. وإني لأعلم أن على المرء أن يسير في جميع أموره طبق قوانين الطبيعة، وإلا أبت أن تجيبه طلبته. كذب ما يذيعه أولئك الكفار وإن زخرفوه حتى تخيلوه حقا، ومحنة أن ينخدع الناس شعوبا وأمما بهذه الأضاليل. قال: لقد أصبح من أكبر العار على كل فرد متمدن في هذا العصر أن يصغي إلى هذا القول: إن دين الإسلام كذب وإن محمدا خداع مزور. فإن الرسالة التي أداها ذلك الرجل وما زالت السراج المنير مدة 12 قرنا لمئات الملايين من الناس أمثالنا، خلقهم الله الذي خلقنا، أكان أحدهم يظن أن هذه الرسالة التي عاشت بها وماتت عليها هذه الملايين فائقة الحصر والعد أنها أكذوبة وخدعة؟ قال: أما أنا فلا أستطيع أن أرى هذا الرأي أبدا. فلو أن الكذب والغش يروجان عند خلق الله هذا الرواد ويصادفان منهم ذلك التصديق والقبول، فما الناس إذن إلا بله ومجانين، وما الحياة إلا سخف وعبث، كان الأولى ألا تخلق. ومن الأدلة على أن القرآن ليس من النبي صلى الله عليه وسلم أوقات نزوله، فليس للنبي صلى الله عليه وسلم اختيار فيما ينزل ولا متى ينزل، فقد يأتيه الوحي وهو في الفراش مع أهله، أو وهو مع أصحابه، أو وهو سائر أو على البعير، وقد يتتابع الوحي ويحمى حتى يشعر بكثرته عليه، وقد يفتر الوحي عنه حتى يشتاق إليه، بل قد يمرض من تأخره عليه. روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله جل وعلا تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، متفق عليه. وعند البخاري عن عائشة رضي الله عنه أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم الحديث. وفيه فقال لفاطمة: لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة الحديث. وعند مسلم برواية أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا الآية. والحديث عند البخاري في الصحيح. وفي الصحيحين عن جندب بن سفيان قال: أبطأ جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث. فأنزل الله جل وعلا: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فمما يدل على أن القرآن ليس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من لدن حكيم خبير، ما يتعلق بأوقات النزول، فإنها تتفاوت هذا التفاوت، وهذا يدل على أنه موحى إليه وليس هو الذي يأتي به صلى الله وسلم وبارك عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.